أهلا بكم أصدقائي في صحبتي من جديد. أتطلع أن أقضي معكم وقتا مفيدا، إذ أدعوكم حتى تدرسوا معي فقرة جديدة من سفر أيوب، فلا تضيعوا هذه الفرصة أرجوكم. انتهينا في الحلقة السابقة من دراسة الفصلين 16 و17 من أيوب، واستمعنا إلى أيوب يجيب على أليفاز للمرة الثانية، وكانت المحادثات تأخذ شكل السجال والنزال، ولا نرى فيها أي نوع من العزاء. فأصدقاء أيوب يبذلون جهدهم لإفحام أيوب وإرغامه على الاعتراف بخطية مخفية لا علم له فيها. كان أيوب في موقف صعب، فهو يرى أن الله تخلى عنه، وأصدقاءه يتناوبون الهجوم عليه، والمرض ينهش في جسمه، والحزن يأكل نفسه، ومع ذلك فقد ظل متمسكا ببراءته. وصفهم بأنهم معزون متعبون، فيا ليتهم صمتوا ولم يتفوهوا بما قالوا. ويقول بأنه لو كان مكانهم لقدم لهم العزاء الحقيقي كالصديق للصديق، ولكان صديقا وفيا في وقت الضيق. ويتكلم أيوب إلى الله معبرا عن حزنه، ويؤكد بأن لا أمل له إن تكلم أو إن صمت. لقد أدرك أن الله سمح له أن يمر بكل ما أصابه، وقال بأن الله زعزعه، أي هزه من مكانه. ومع أنه لم يرتكب جرما فظيعا حسب الظاهر، إلا أنه لم يكن مبررا. وأصدقاؤه تناوبوا في مصارعته فكريا، مقتنعين بأنه ارتكب خطية دفينة. حكموا عليه ولم يساعدوه أن يحكم هو على نفسه أمام الله، فراح يترافع ويدافع عن نفسه. تشجع أيوب ورفع شكواه إلى الله، طالبا منه أن يخبره بذنبه. أما الله فقد حجب وجهه عنه ولم يجبه، ومع ذلك ظل أيوب متمسكا ببراءته، ولكنه لم يكن يتأمل أن تظهر براءته وهو على قيد الحياة، فطلب من الأرض أن تثبت براءته من خلال عدم تغطية دمه بعد أن يموت، بل ورفع أنظاره إلى السماء وتوقع أن يجد حلا في الشاهد السماوي، في الكفيل السماوي، كان يتوق إلى مثل هذا الشاهد. نأتي اليوم إلى الفصل 18 من أيوب مع الجولة الثانية لبلدد الشحي، والمشكلة أنه في هذه المرة أيضا لا يأتي بشيء جديد. تذكر أن بلدد يمثل التقليد قل الأنتيكة، ويظن أنه يعرف كل شيء، وينهال على أيوب بالعبارات البليغة والأمثال القديمة التي كانت معظمها صحيحة، إلا أنها لم تكن نافعة لأيوب. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا هذا الفصل 18 كاملا.
فأجاب بلدد الشحي وقال: إلى متى تضعون أشركا للكلام؟ تعقلوا وبعد نتكلم. لماذا حسبنا كالبهيمة وتنجسنا في عيونكم؟ يا أيها المفترس نفسه في غيظه، هل لأجلك تخلى الأرض أو يزحزح الصخر من مكانه؟ نعم، نور الأشرار ينطفئ ولا يضيء لهيب ناره. النور يظلم في خيمته وسراجه فوقه ينطفئ. تقصر خطوات قوته وتصرعه مشورته، لأن رجليه تدفعانه في المصلاة فيمشي إلى شبكة. يمسك الفخ بعقبه وتتمكن منه الشرك. مطمورة في الأرض حبالته ومصيدته في السبيل. ترهبه أهوال من حوله وتذعره عند رجليه. تكون قوته جائعة والبوار مهيأ بجانبه. يأكل أعضاء جسده، يأكل أعضاءه بكر الموت. ينقطع عن خيمته عن اعتماده ويساق إلى ملك الأهوال. يسكن في خيمته من ليس له. يذر على مربضه كبريت. من تحت تيبس أصوله ومن فوق يقطع فرعه. ذكره يبيد من الأرض ولا اسم له على وجه البر. يدفع من النور إلى الظلمة ومن المسكونة يطرد. لا نسل ولا عقب له بين شعبه ولا شارد في محله. يتعجب من يومه المتأخرون ويقشعر الأقدمون، إنما تلك مساكن فاعل الشر، وهذا مقام من لا يعرف الله.
شكرا يا ميسون. قال بلداد: تعقلوا وبعد نتكلم، أي أصمت يا أيوب حتى نقدر أن نتكلم معك، أصمت لكي تسمع. تتكلم أكثر مما تسمع. في الواقع كان أيوب وأصدقاؤه يتكلمون أكثر مما يسمعون، ولو صمتوا قليلا لربما تكلم الله إليهم، ولكنهم لم يكونوا مستعدين لسماع صوت الله في ذلك الوقت. كان الله في صدد إعداد أيوب لسماع صوته لاحقا. وبلداد يتساءل: لماذا كان أيوب يحتقرهم بهذا الشكل؟ ولكن الجواب واضح، فهم الذين ابتدأوا بمعاملته بهذا الشكل، وتحولت الصداقة إلى سجال ونزاع، ولربما انتفى الحب بينهم. قال بلداد في عدد 4: يا أيها المفترس نفسه في غيظه، هل لأجلك تخلى الأرض أو يزحزح الصخر من مكانه؟ هل سيدير الله الكون بطريقة تناسبك يا أيوب؟ كلا، لن تخلى الأرض لأجلك. ولا ننسى أن بلداد كان صاحب تقليد ويتمسك بالماضي ويظن أن حلول الماضي تنفع لليوم، وكان فقط يريد أن يكسب النقاش ولم يهمه أن يعزي أيوب. بعد ذلك أخذ بلداد يستخدم الكلمات اللاذعة ليبين أن الشرير يستحق ما يحل به من مصائب. يقول لأيوب: أيامك انطفأت لأنك شرير، وفي خيمتك يظلم السراج، وحتى المشي أصبح صعبا عندك بسبب شرك. أنت جاهل يا أيوب، وأفكارك الجاهلة تقودك إلى هلاكك. أنت تضر نفسك بنفسك، ونحن يا أيوب نريد أن نساعدك ولكنك لا تستمع لنا. توجد خطية مخفية في حياتك لا تود الاعتراف بها، أنت تسير نحو الفخ. صحيح يا صديقي أن هذا هو الطريق ومصير الأشرار، فكلام بلداد منطقي ومعقول، ولكنه ومع الأسف لا ينطبق على أيوب هنا. كان بلداد يحاول أن يضع أمام أيوب معادلة هندسية ليعوض المجهول فيها ويصل إلى النتائج، ولكنه تناسى أن الحياة ليست على هذه الشاكلة، لسبب بسيط، هو أنه من السهل أن تعوض المجهول بما هو خطأ، وإذا بدأت بالخطأ فستنتهي بالخطأ. مثلا لو أردت أن تعوض سين ب15 بدلا من 10 فسيختلف الناتج معك حتى ولو استخدمت الطرق والمعادلة الصحيحة في الحل. هذا ما كان يفعله أصدقاء أيوب، كانوا يقدمون المعادلات والطريقة الصحيحة لحلها، إلا أن قيمة تعويض المجهول في المعادلة خطأ. بلداد خرج باستنتاج أن أيوب يسير نحو فخ بسبب فعلته، لأن رجليه تدفعانه في المصلاة فيمشي في شبكة وهو لا يعطي خيارا آخر. ويستمر بلداد في تخويف أيوب ويقول بأن الأهوال المرعبة تنتظر كل من يرفض فرصة التوبة، وهذه دعوة الإنسان البعيد عن الله أن يرجع إلى الرب لينال الرحمة والغفران. كذلك هناك أهوال الجوع التي تأتي على الشرير، بالإضافة إلى المرض الذي يلتهم جسده، كما أنه يؤخذ بعنف من بيته ويساق إلى السبي إلى ملك الأهوال، بينما يشعل الأعداء النار في خيمته، ويكون كالشجرة التي تيبس أصولها وتقطع فروعها، وهكذا يبيد اسم الشرير من الأرض ولا يبقى له اسم فيها. ويذهب بلداد إلى أبعد من ذلك ويقول بكل قساوة أن لا نسل لأيوب ولا عقب له، وهذا أسوأ ما يمكن لإنسان ما أن يناله. الإنسان يحب أن يكون له بنون وبنات، فهم مصدر تفاخره وعزوته. ولاحظ أن كلام بلداد هنا جاء وأيوب قد فقد أولاده. ما أقساك يا بلداد على صاحبك، كان الأجدر بك أن تترأف عليه لئلا تصير مثله في يوم من الأيام. يقول في العدد الأخير من الفصل 18: إنما تلك مساكن فاعل الشر، وهذا مقام من لا يعرف الله. كما ترى يا أخي، فإن بلداد يعطي وصفا للشرير، يبين وضعه ونهايته، ولكنه يصنف أيوب من ضمن الأشرار وأنه في نهاية الطريق، وكأنه يقول له: هذه هي حالتك يا أيوب، وإذا نظرت إلى ظروف أيوب فقد توافق بلداد. ولكن هؤلاء الأصدقاء غاب عن ذهنهم أن ما يحصل لأيوب قد يحصل نتيجة لأسباب أخرى ليست بفكرهم. كانوا متأكدين من أنه شرير وأنه يتألم نتيجة لشره، وأيوب يقول لهم بأنه لا بد من وجود تفسير لحالتي، ولكنه ليس تفسيركم. أكرر القول بأن الحقائق التي أوردها أصدقاء أيوب كانت صحيحة، لكنها لا تنطبق على حالة أيوب. والآن إلى الفصل 19 من أيوب. كان أيوب يعلم أن أصدقاءه على خطأ، ولكن هذا لا يبرره، فموقفه أيضا كان خاطئا، فكرته عن الله خاطئة في هذا الوقت، مع أن النور كان يشرق عليه بين الحين والآخر. تعال بنا نسمع أيوب يجاوب بلداد. تفضل يا ميسون واقرأ لنا لو سمحتي من العدد الأول وحتى 11 من هذا الفصل 19 من أيوب.
فأجاب أيوب وقال: حتى متى تعذبون نفسي وتسحقونني بالكلام؟ هذه 10 مرات أخزيتموني، لم تخجلوا من أن تحكروني، وهبني ضللت حقا، علي تستقر ضلالتي. إن كنتم بالحق تستكبرون علي فثبتوا علي عاري، فاعلموا إذن أن الله قد عوجني ولف علي أحبولته. هأني أصرخ ظلما فلا أستجاب، أدعو وليس حكم، قد حوط طريقي فلا أعبر، وعلى سبلي جعل ظلاما، أزال عني كرامتي ونزع تاج رأسي، هدمني من كل جهة فذهبت وقلع مثل شجرة رجائي، وأضرم علي غضبه وحسبني كأعدائه.
كان أيوب منزعجا من مصارعة أصدقائه الكلامية له، فكلامهم موجع يسحق الصخر، الأمر الذي يجعل أيوب يدافع عن نفسه. لقد أخطأ أصدقاء أيوب فهمه، لأنهم لم يفهموا الله في الأصل، ولكن خطأهم لا يبرر خطأ أيوب. وبدلا من أن يجاوب أصحابه على انتقاداتهم، كان عليه بالأولى أن يتوجه مباشرة إلى الله. لقد أضاع الوقت في الحديث معهم ولم يحصل على شيء سوى التعب وتضاعف الأحزان. صديقي، لا أعتقد أنه من الجيد أن ندافع عن أنفسنا في كل الحالات، فبعض المشاكل قد تتفاقم كلما تكلمت فيها مع الآخرين، وقد يكون الصمت أو الانتظار علاجا ناجعا لمعظم الحالات. أما أيوب فقد ازداد في عناده وأصر في المرافعة ليثبت براءته. وهنا أتذكر ويليام بوث، مؤسس جيش الخلاص، الذي اتهم بقسوة ودافع عن نفسه بشدة ولم يكن بحاجة لذلك، فقد جاء الوقت وأثبت براءته. أعتقد أنه كان من الأفضل لأيوب لو صمت ولم يجاوب أصحابه، فما كانوا ليعذبوه أو يسحقوه بكلماتهم الجارحة. ثم يقول: وهبني ضللت حقا، علي تستقر ضلالتي. ما شأنكم في حياتي؟ علي تستقر ضلالتي، أنا أتحمل نتائج ضلالي. وهكذا يرفض تدخلهم في حياته الشخصية. وفي دفاعه عن نفسه ظهر أيوب وكأنه يعتقد بأن الله أغواه ليقع بالشر. يقول: فاعلموا إذن أن الله قد عوجني ولف علي أحبولته. ولكنه كان يعارض كلام بلداد الذي ادعى بأن أيوب ذهب إلى الفخ بنفسه. أيوب لم يقصد أبدا أن يسيء إلى الله، لكنه كان واثقا من براءته، ولا يستطيع أن يثبت ذلك، ولا يستطيع أن يفهم مصائبه، ولا أن يدافع عن نفسه أمام الأصدقاء. موقف صعب حقا. كما قرأنا يتحدث أيوب ويقول بأن الله عامله بقسوة، ولا بد من وجود تفسير لذلك. أيوب صرخ ولكن الله ظل صامتا، ولا بد وأن تفسير الله يختلف عن تفسير الأصدقاء لحالة أيوب. أيوب صرخ لأنه يرى الله وقد حوط حوله وسيج طريقه، فلم يستطع العبور فهو محبوس في ألمه، كما جرده من مجده ونزع عنه أملاكه وأولاده وصحته. زوجته زادت عليه بالاستهزاءات، وأصدقاؤه كالوا له الاتهامات، وجسده امتلأ بالتشوهات. لذا طلب تفهما وعزاء من أصدقائه ولم يكن لديهم. ولكن هل تظل السماء مغلقة في وجه أيوب؟ سننتظر لنرى معا. نقرأ الآن الفقرة الأخيرة من الفصل 19 من أيوب ابتداء من الآية 23.
ليت كلماتي الآن تكتب، يا ليتها رسمت في سفر ونقرت إلى الأبد في الصخر بقلم حديد وبرصاص. أما أنا فقد علمت أن ولي حي والآخر على الأرض يقوم، وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله الذي أراه أنا لنفسي وعيناي تنظراني وليس آخر. إلى ذلك تطوق كليتاي في جوفي، فإنكم تقولون لماذا نطارده والكلام الأصلي يوجد عندي. خافوا على أنفسكم من السيف، لأن الغيظ من أثام السيف، لكي تعلموا ما هو القضاء.
يريد أيوب أن تكتب كلمات مرافعته في وثيقة، يريدها أن تكتب بقلم من حديد وتحفر على الصخر إلى الأبد. ثم يعبر عن عمق إيمانه بالله في خضم محاولات أصدقائه لتفشيله، وهي في الواقع محاولة من إبليس. كان أصدقاؤه قد جعلوه يتكبر ويدافع عن نفسه، ولكنه لم يتحطم إلى النهاية، فقد بقي فيه إيمان حي في شخص الله جعله ينطق بأحلى ما قيل في الكتاب المقدس. والعبارة عظيمة ليست بكلماتها فقط، بل بمن قالها أيضا. فأيوب كان مريضا يائسا من الحياة، فاقدا كل شيء، ينتظر موته في أي لحظة، ومع ذلك استطاع أن يقول: أما أنا فقد علمت أن ولي حي والآخر على الأرض يقوم. وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله الذي أراه أنا لنفسي وعيناي تنظراني وليس آخر، إلى ذلك تتوق كليتاي في جوفي. نعم، لربما خذله الأصدقاء وتخلى عنه الأحباب وصرعته المصائب والبلايا، إلا أنه متمسك برجاء في المستقبل حتى وإن مات. كان ينتظر الموت، ولكنه كان واثقا من الحياة بعد الموت. كان يتغنى بقيامة الأجساد من بين الأموات. لربما كانت معرفة أيوب بالقيامة محدودة، إلا أن إيمانه ولا شك كان عظيما يتخطى حدود المعرفة. آمن أنه سيرى الله، وبكل شوق قال: إلى ذلك تتوق كليتاي. هذا يذكرني بشوق بولس في العهد الجديد: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. نعم، ذاك أفضل من هموم الحياة ومصاعبها. هذا كان شوق أيوب، وقال لأصدقائه بأنهم سوف يتحققون من صحة كلامه عندما يبرره الله، وسوف يتساءلون: لماذا نطارده؟ لماذا نضطهده؟ صديقي، بالرغم من كل ما أصاب أيوب، وبالرغم من تعييرات واتهامات أصدقائه المشككة، إلا أن أيوب حافظ على إيمانه بالله لامعا وسط أحلك ظروف الحياة. ما هو معدن إيمانك؟ وأين يظهر لمعان هذا الإيمان إذا كان من ذهب؟ أختم معك بهذه الكلمات الشعرية: إذا مشيت في القفار فعن يميني والشمال، يسوع رب الانتصار ألقي عليه الاتكال. يسوع لي نعم المثال ما دمت في هذه الديار، قد ردني عن الضلال، إذ في طريقي قد أنار.